أما فوائد هذا الحديث ففيه وجوب الاغتسال على من غسل ميتا صغيرا كان أو كبيرا لظاهر الأمر في قوله فليغتسل، لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائد بالوجوب، يعني أن العلماء أجمعوا على أنه ليس بواجب الاغتسال من تصير الميت، وعلى هذا فيكون إيش؟ يكون مستحبا وليس بواجب. لكن هل نقول هذا على تقدير صحة الحديث، أو نقول كما ذهب إليه صاحب النكت أن الحديث إذا كان ليس بحجة يعني ضعيف ما يصل إلى درجة الاحتياج فإنه يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب، وإذا كان نهيا حمل على الكراهة احتياطا لاحتمال أن يكون حجة؟ ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تغسيل الأموات بقوله من غسل ميتا فليغتسل، وجه المشروعية أنه نعم من غسل ميتا فليغتسل، وجه المشروعية أنه رتب على هذا الاغتسال حكما شرعيا، ولو كان الاغتسال غير مشروع لن يترتب عليه شيء. ولكن من يباشر تغسيل الميت؟ الرجل يباشر تغسيل الرجال، والمرأة تباشر تغسيل النساء، إلا الزوجين فإنهما لا بأس أن يغسل أحدهما الآخر، وكذلك الرجل مع سريته لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وذكر العلماء أن من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أم أنثى. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة قبل أن يباشرها على التقدير الذي ذكرنا في قوله ومن حمله فليتوضأ. ومن فوائده وجوب الوضوء للصلاة على الميت على التقدير الذي ذكرنا أن من حمله أي أراد حمله ليصلي عليه فليتوضأ. ولا شك أن الصلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وعموم قوله لا صلاة بغير طهور. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه